بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا في درس البخاري في هذا اليوم السادس من شهر المحرم لسنه 38 بعد الاربعمائه والالف، الموافق للسابع من شهر اكتوبر العام 16 بعد الالفين من الميلاد. نسال متعلقا على صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 58 بعد المئه، وهذا الباب 25، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم. نستمع للقراءه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ العلم، أي على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا الى اهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبه عن ابي جمره قال: كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: ان وفد عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد او من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم او بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: انا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر الحرام، فمرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فامرهم باربع ونهاهم عن اربع: امرهم بالايمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبته: ربما قال النقيد وربما قال المقير. قال: احفظوه اخبروه من وراءكم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريض. التحريض على الشيء معناه الحث على الشيء، تحرض فلانا على امر من الامور، معناه تحثه على فعل ذلك الامر. وفد عبد القيس، الوفد جمع وافد، وهم الذين يقدمون امام الناس، يقدمون امام الناس يعني في مقدم الناس. عبد القيس قبيلة من قبائل العرب كما سيأتي. تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم. الايمان والعلم، بدأ بالايمان اولا، لانه لا يصح العلم بدون ايمان. لابد اولا من صحة المعتقد، كما يقال التوحيد اولا، التوحيد اولا، بدأ بالايمان ثم بعد ذلك العلم. يحفظ الايمان والعلم ويخبر من وراءهم، ويخبر من وراءهم. هذا سيأتي بالفوائد، انه من فوائد هذا الحديث الذي قال فيه: ارجعوا الى اهليكم فعلموهم واخبروا من وراءكم، سيأتي ان فيه ينبغي على من علم علما ان ينفع به اهله وقبيلته بعد ان ينتفع به اولا، كما سيأتينا. قال: وقال مالك بن الحويرث. هذا الحديث جاء هنا معلقا، وهو طرف من حديث مشهور اخرجه البخاري في عدة مواضع في كتاب الصلاة وفي الأدب وفي خبر الواحد. ومالك بن الحويرث وكل ابن ملقن جده حشيش، وفي أقوال في ضبطها، الحشيش بالحاء المهملة أو بالمعجمة خشيش بالمعجمة المضمومة. وهذا ينبه على خطأ موجود في شرح العين أنه ذكره بالحاء المضمومة، وهنا ابن الملقن يقول بالمعجمة المضمومة يعني بالخاء وليس بالحاء. ثم بالجيم: قدم مالك في ستة من قومه فأسلم وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 20 يوما، فلما أحس صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الشباب كانوا شبابا متقاربين، أحس أنهم اشتاقوا إلى أهلهم فأذن لهم في الرجوع إلى أهلهم وأمرهم أن يخبروا من وراءهم بما تعلموه من الصلاة والأذان وصيغة الصلاة وإقامة الصلاة وغير ذلك، وأمرهم أن يخبروا من وراءهم. وهذا فيه من الفوائد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حسن الرعاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حس أن هؤلاء الشباب جلسوا 20 يوما عندهم وقد اشتاقوا إلى أهلهم، فلم يمنعهم من الرجوع، لم يقل لهم اجلسوا أكملوا شهرا أو شهرين أو 6 أشهر، فأخذ من هذا حسن الرعاية ينبغي على الشيخ أو المدرس أو الأمير أو القائد أو نحو ذلك أن يراعي نفسية من حوله. فإذا وجد الشخص الذي أمامه له رغبة في شيء معين وهذا الشيء ليس حراما فلا مانع أن يعطيه إياه لتنسد هذه الرغبة التي عنده. هذا استنباط الشيخ نهيم رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح البخاري أو في تعليقه على البخاري. حسن الرعاية يعني لرعايته أحوال هؤلاء الشباب لما جلس عندهم حوالي 20 يوما. نزل البصرة ومات بها سنة 94. قال ابن الملقن فيه من الفقه تبليغ العلم، هذا واحد، تبليغ العلم. ثانيا تعليم المؤمن أهله، الإيمان والفرائض. والمقصود بالفرائض هنا ليس الفرائض التي المواريث، لا، يعني الأركان، مدان الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك. وأولى الناس بك هم أهلك، أولى الناس بتعليمك هم أهلك. كثير من الناس يغفل أهله ويذهب ليعلم الآخرين ويترك أهله في جهل وفي عماية. قد يكون عندك طالب علم جلس عندك سنة سنتين ثلاثة وامرأته لا تحسن الصلاة وامرأته لا تحسن تصلي، لأنه لم يكلف يوم من الأيام أن يعلمها الصلاة أو يعلم أمه أو يعلم أخاه أو يعلم ابنه أو ابنته. فأولى الناس ببرك ومن برك أن تعلم هم الأهل. يقول ابن الملقن وتعليم المؤمن أهله الإيمان والفرائض. ثم ذكر الحديث المسند، قال حدثنا محمد بن الشار وهو بندار سبق معنا، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة الحجاج عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران، سبق كل هؤلاء في باب أداء الخمس من الإيمان، وتكلمنا عليه كلاما طويلا في الحديث 53. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فسبق لنا أن ابن عباس اصطفى أبا جمرة له واختاره أن يجلس عنده لأنه رأى رؤيا في متعة الحج وفقد فتوى ابن عباس في جوازها، فأمره أن يبقى عنده إكراما له وأجلسه على سريره. فهو يفتي الناس ويترجم بينه وبين الناس، يبلغ بينه وبين الناس. واستنبط اهل العلم من ذلك انه لا مانع ان يقوم المدرس او المعلم او الشيخ باصطفاء واجتباء بعض الطلاب لصفة فيه، لنباهة أو لذكاء أو لحفظه أو لفقه أو لأي وصف آخر. وهذا إذا يترتب عليه أن طالب العلم عليه ينبغي ألا يحسد غيره من طلاب العلم الآخرين الذين تميزوا بشيء آخر. إذا ميز أحد طلاب العلم بشيء من الأشياء أتاه الله جل وعلا إياه فينبغي عليه ألا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. والله الله جل وعلا فاضل بين الناس ومايز بين الناس في أخلاقهم وأرزاقهم وطباعهم وأدابهم وعلمهم كما فاضل بينهم ومايز بينهم في أشكالهم وفي صفاتهم. هذا من فوائد هذه الجملة. فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم. في هذا جواب سؤال الشخص القادم، واحد قدم عليك في المكتب أو في المسجد، لا منع تقول له من أنت من أنت من أين قدمت. هذا لا منع منه لأن بعض الناس قد يشعر أن هذا في نوع من عدم الاحترام. لا مانع من سؤال الشخص القادم من الوفد او من القوم. الشك هنا كما رجع حافظ ابن حجر انه من شعبة ابن الحجاج، قالوا ربيعة يعني من ربيعة، فقال مرحبا بالقوم او بالوفد. كلمة مرحبا فيها حسن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقادم، يعني يرحب فيه بهذه الكلمات مرحبا بك. لا مانع ان ترحب بالشخص الذي يقدم عليك اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا يعني قدمت بين اهلك، وسهلا يعني قدمت سهلا يعني مكانا واسعا، ومرحبا ايضا قدمت مكانا رحبا، رحبا يعني واسعا. فهذا من حسن لقائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واستقباله للقادم. فهذا ليس فيه أن ليس فيه منقص للشخص أو أن فيه إنزال لمكانة الشخص، لا، بل فيه رفعة للشخص عندما ترحب بالشخص القادم بأسلوب جميل وبكلمات طيبة، فإنه يحسن بعد ذلك الجلوس معه والتفاهم معه كائنا من كان. مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا. خزايا يعني جمع خزيان، لانهم اسلموا طوعا، لم يسلموا قصرا او كرها، لا، اسلموا طوعا. غير خزايا ولا ندامة، جمع ندمان او نادم. قالوا إننا فيك من شقة بعيدة، المكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. هذا يدل على أن هؤلاء تعبوا في طلب العلم، تعبوا في القدوم من هذا المكان إلى المدينة النبوية. هذا يؤخذ منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يطلب العلم لو حصل له المشقة أو شيء من المشقة أو بعض المشقة. ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن العرب كانت تحترم الأشهر الحرم التي هي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر الحرم الأربعة. ونحن الآن في شهر منها، شهر الله المحرم، وكما هو معلوم أنه من السنة صيام يوم عاشوراء الذي سيكون شهر جل وعلا تقريبا يوم الثلاثاء يوم عاشوراء، لأن جاء الحديث أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. ومن السنة أن نصوم عاشوراء تاسعاء لمخالفة اليهود، فإذا تتمكن من صيام تاسعاء لا مانع أن تصوم الحادي عشر، يعني الأصل أن تصوم العاشر من شهر المحرم، ولكي تخالف اليهود لأن اليهود أيضا يحتفون به نصوم التاسع. إن لم تتمكن فإنك تصوم العاشر، وبعض أهل العلم ذكر أنه لا مانع من صيام الثلاثة وأنه أكمل. إذن العرب كانت تحترم الأشهر الحرم، فهؤلاء أخذوها فرصة
ومشوا إلى المدينة في الأشهر الحرم حتى لا يتعرض لهم أحد من العرب في قتال. قال فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا. دل على أن هؤلاء وفد يطلب العلم ثم يرجع يبلغ قومه ويعلمون أقوامهم. ندخل به الجنة يعني لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه مالا أو عطيات أو دنيا، وإنما أتوا يطلبون منه أمرا يدخلون به الجنة. فماذا قال لهم؟ أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، هذا أول شيء، لأن الإيمان هو أول مطلوب، أول مطلوب على الشخص في هذه الحياة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم فسر لهم هذا الإيمان، فسر لهم هذا الإيمان بالشهادتين والأعمال، وهذا يدل على أن العمل داخل في الإيمان خلافا لمذهب المرجئة الذين يقولون بأن العمل خارج عن الإيمان، ويفسرون الإيمان إما بالتصديق فقط أو بالتصديق والقول باللسان. فسر لهم الإيمان بما تسمعون الآن. قالت أتدرون هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. إذا لم تكن عالما بأمر فإنك ترد العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا في الأمور الدينية، لأنه الذي أتى بها. أما بعد موته فإن السلام لا يعلم المسائل النازلة ولا يعلم الأمور الكونية، فتقول الله أعلم بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ترك هذه الكلمة وأفتى بدون علم أصيبت مقاتله، كما قال أهل العلم من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يعني الذي يفتي في كل شيء، أي شيء تسأله فيه يفتيك. هذا لابد أن يقع فيه الحرام ويقع فيه افتراء الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان لابد أن يحتاط لنفسه، يحتاط، يقول سأسأل، سأراجع هذه المسألة، سأسأل أهل العلم، أعطني فرصة أراجع هذه المسألة. لا يتسرع، لأن أجر الناس على النار هو أجر الناس على الفتية. فينبغي على طالب العلم أن يحافظ على نفسه وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه. كثير من الناس يتسارع ويتسرع في الفتية. فقال الله ورسوله أعلم، قال يبين لهم هذا الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فقد سبق أن شرحنا هذه كلها في دروس طويلة في أول كتاب الإيمان. قال وتعطوا الخمس من المغنم. ذكر الصلاة هنا والزكاة والصوم وإعطاء الخمس وهي من الأعمال يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، كما هو مذهب السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان، نطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الدباء، نهاهم عن أربع يعني أي شيء، أن يضعوا النبيذ في بعض الآنية التي يتخمر فيها ويسرع إليها التخمر فتصبح خمرا، يعني يأتي بشراب العنب مثلا أو شراب التمر، يعني التمر المنقوع في الماء أو العنب المنقوع في الماء أو الشعير المنقوع في الماء يضعه في هذه الآنية. أول شيء الدباء اللي هو القرع، نسميه احنا القرع العسلي، تحفرونه ويضعون فيه هذا النبيذ ويغلقونه ويحكمون إغلاقه، فبعد فترة يصبح مسكرا. فنهاهم عن الانتباه في الدباء. الثاني الحنثم. قال أهل العلم الحنثم هي الجرار الخضر، سميه الآن البلاط، الجرار الخضر والمزفت، الإناء المطلي بالقار أو بالزفت، وهو معروف قال شعبة ربما قال النقيب. النقيب يأتي بجلد شجرة جزء منه يأخذه ويحفره ويضع فيها للنبي ويضع فترة ويسرع عليه التحمر فيربح خمرا فيقوم بشربه. ربما قال قال المقير المفضي بالزفت أو بالقار. هذا كان في أول أول ثم نسخ هذا فقال اشربوا في أي إناء مالا تشربوا مسكرا. طالما أنت متأكد أنك ستضعه ولا يسكر يعني ممكن يكون وقت بسيط جدا وقت قليل تتأكد أنه ليس مسكر خلاص اشرب في أي إناء من هذه الآنية أو من غيرها. قال في آخر الحديث احفظوه وأخبروه من وراءكم. احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذه هي الفائدة التي أراد الله تعالى من هذه الترجمة. احفظوا هذا الإيمان احفظوا هذا العلم وأخبروا به من وراءكم. وفي هذا من فوائد أن المسلم عليه إذا علم شيئا أن يبلغ به من خلفه وأولى الناس بهذا التبيان وهذا التعليم هم أهل فيبدأ بتعليم الإيمان ويبدأ بتعليم الفرائض ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد العشاء نكمل درس الفقه.